إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: المخالف في الرؤية، أي في رؤية الله جل وعلا في الآخرة، الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. ثم نقل رحمه الله تعالى ثلاثة أسطر من حاد الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين، ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ ثم شرع رحمه الله تعالى بالنقل من حاد الأرواح للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، كل ذلك صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفيه فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردوية بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا، ففي إسناده ثوير بن أبي فاختة، كذبه الثوري وجزم الحافظ في التقريب بضعفه، كذا قال الألباني رحمه الله تعالى. عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وهذا الأثر عن الحسن أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والطبراني في الكبير وابن خزيمة في التوحيد، وهو ضعيف إلى الحسن. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. انتهى إلى هاهنا النقل من حاد الأرواح. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل من منهاج السنة ومن حاد الأرواح أيضا، قال وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ورواه غير مسلم بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنه. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنه. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال: فقال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. انتهى نقله إلى هنا. وشرع رحمه الله في النقل من منهاج السنة وحاد الأرواح. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليه. واحتجاج الشافعي رحمه الله تعالى من الدقة في غاية، وهو صحيح عنه رحمه الله. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في مناقب الشافعي. وأما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة وكذا الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، ونقله الشارح من أول قول. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليه، أي على نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم. أما الآية الأولى وهي قوله قال لن تراني، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. يريد موسى عليه السلام لا يجوز أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني من الوجوه أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث من الوجوه أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته تعالى في هذه الدار بضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالة لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. السادس من الوجوه قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع من الوجوه أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا بينهما، أي بين إنكار الرؤية وإنكار الكلام. وأما دعواه تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ يعني لو قيدت بالتأبيد بمعنى أنه قال لن تراني أبدا، فإن هذا لا يدل على نفي الرؤية في الآخرة، فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟ فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها. وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا. والحق أنها إنما تكون للتأبيد في مواضع على حسب القرينة، وتكون لغير التأبيد في مواضع. وأما أن يقال إنها لا تكون للتأبيد أبدا كما قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا، ليس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هل يقال إن لنها هنا ليست للتأبيد؟ يعني أنهم سيكونون قادرين على الإتيان بمثله؟ لا شك أنها هنا للتأبيد، إذن فتكون للتأبيد وتكون لغير التأبيد، والذي يقضي بذلك ويحدده هو القرين، فليس كما قال ابن مالك رحمه الله. ولا تردد قول من قال ذلك ولا لسواه تأتي بعاضب، فإنما تقول هذا إنما يكون على حسب السياق وعلى حسب القرين. والآية التي في البقرة واضحة جدا، لأن الذي يقول إنها ليست للتأبيدها هنا يكون كافرا، الذي يقول إنهم سيقدرون على الإتيان بمثله يوما من الدهر فإنه لا يكون مسلما، أن القرآن لا يمكن أن يعارض بحال أبدا. فهذا كله مما يتعلق بالآية الأولى قال لن تراني. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. معلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، وبنفي الموت المتضمن كمال الحياة، وبنفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، وبنفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وألوهيته وقهره، وبنفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، وتمدح بنفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، وبنفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، وبنفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، وتمدح بنفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، لأن أولئك النفاه زعموا أنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، فقالوا إننا لابد أن ننفي هذه الصفات الثبوتية ولا نجعل لله تبارك وتعالى من الكمال إلا ما كان من السلوب، فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات ويقولون لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى الصفات فإننا نكون قد شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه، فيقولون مثلا لو أننا أثبتنا لله تبارك وتعالى الاستواء فإننا نكون قد شبهناه بخلقه الذي يستوي منهم من يستوي على غيره، كاستواء السفينة على الجبل والرجل على الرحل إلى غير ذلك، فيقولون نحن ننفي عنه هذا الذي يؤدي إلى التشبيه. وكذلك العلم، يقولون لا بد أن ننفي عنه صفة العلم لأننا لو أثبتنا صفة العلم لله شبهناه بخلقه، فمن الخلق من هو ذو علم، إلى غير ذلك من خرافاته. قالوا إذن لا بد من نفي الصفات، فما الذي يكون لله تبارك وتعالى من الصفات إذن؟ قالوا له الصفات السلبية، فحنوا على السلوب وفاضت أيديهم بها لله رب العالمين، وما زالوا يصفون الله تبارك وتعالى بالسلوب حتى جعلوه عدما محضا، وكل ذلك بزعم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث. فيقال لهم إنكم إن وصفتم الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك فأنتم إنما تجعلونه مشابها للمعدوم، فقد وقعتم في التشبيه الذي فررتم منه أيضا، فماذا تقولون؟ هل ينفون عن الله تبارك وتعالى أيضا ما جنحوا إليه من وصفه بالسلوب، فيكونون بذلك لا أثبتوا له صفة ولا نفوا عنه صفة؟ هذه القاعدة التي معنا هي من قواعد صفات الرب الجليل جل وعلا، لأننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحذر أن نقع في التحريف والتأويل أو في التشبيه والتمثيل. فهذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت ضده، وهذا ما يدندن حوله الشيخ رحمه الله تعالى، لأننا لو وقفنا عند حدود النفي فالنفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وعليه فلا بد من اعتقاد ثبوت الضد. وهذا ما قال، فإنه قال رحمه الله تعالى إنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومي، وبنفي الموت المتضمن كمال الحياة، وبنفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، وبنفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، وبنفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، وبنفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. هذا مهم جدا، يعني عندما تمر بك صفة من صفات السلب من الصفات المنفية، فمن أجل أن تكون مؤمنا بها إيمانا صحيحا لابد أن تنفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبي، ولكن لا تتوقف عند حدود النفي، لابد من الأمر الوجودي، لا تتوقف عند السلب وعند العدم، وإنما عليك أن تعتقد ثبوت كمال الضد. إن الله عز وجل لا يظلم، لماذا؟ لكمال عدله. إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. إن الله تبارك وتعالى لا ينسى، لماذا؟ لكمال علمه وكمال أحاطته جل وعلا. فهذه من القواعد المتعلقة بصفات ربنا تبارك وتعالى. قال ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، هو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. انتهى نقله من منهاج السنة ومنحاد الأرواح. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عنه. فأنت ترى الشمس ولكن لا تدركها، وترى السماء ولكنك لا تحيط بها، يعني أنت لا تدركها، فأنت ترى ولا تدرك. فإذا كان ذلك في بعض مخلوقات الله جل وعلا فكيف بالخلاق العظيم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى آتيا بالأحاديث المتواترة في إثبات رؤية الله جل وعلا في الجنة من المؤمنين، ولو أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وهو مخرج في الصحيحين بطوله، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين نظيره، أي نظير حديث أبي هريرة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني القمر في ليلة التم، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. لا تضامون هذه رواية، يعني لا يكون هنالك خفاء في الرؤية بحيث يظلم بعضكم بعضا فيها، وكذلك ليس هنالك خفاء في الرؤية بحيث ينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن يدله على المرئي. فها هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته، والحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهم، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيح. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، وأيضا بفتح التاء ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم كذلك. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت باختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. قوله ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، لأن من أحاط بها معرفة فإنه يثبت تواترها، والتواتر يفيد العلم اليقيني، يعني يفيد القطع، لذلك أشار إليه بقوله ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، لأنهم يقولون ذلك القول الذي لا دليل عليه، إن الحديث إذا لم يكن متواترا فإنه لا يفيد إلا الظن، لا يفيد العلم اليقيني، لا يفيد القطع. فقالها هنا هذه الأحاديث متواترة، وهي مروية عن نحو 30 صحابيا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. ثم قال ولولا أني التزمت باختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده ويضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وقوله رحمه الله تعالى من أراد الوقوف عليها، أي على أحاديث الرؤية، فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فكأنه يشير إلى أنهم إنما أتوا من جهلهم بأحاديث رسول الله، ولو أنهم كانت لهم مشاركة في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جودة الفهم لها لأثبتوا ما دلت عليه من هذه الصفات التي ذكر بعضها رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطين، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فهذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ما احتج مبطل بآية أو بدليل، وهذا أوسع من أن يكون آية، ما احتج مبطل بآية على معنى غير صحيح إلا كان ما أتى به دليلا عليه، كما رأيت في هذه الآيات التي احتجوا بها على أن الله لا يرى في الآخر فقلبها عليهم أهل السنة. وكذلك الشأن في كل دليل يأتون به يجعلونه في غير موضعه فإنه يقلب عليه. قد التزم شيخ الإسلام رحمه الله بذلك، وقرر أنهم مهما أتوا بدليل جعلوه في غير موضعه ليستدلوا به على معنى باطل إلا كان هذا الدليل نفسه دليلا عليه. فهذا الذي ذهبوا إليه من نفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى من المؤمنين في الجنة، فإن هذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، ولكن نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله جل وعلا، لهم ينفون الجهة فيقولون كيف نراه وليست له جهة، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة كما يدعون وهي شرط في الرؤية يعني الجهة، فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وبقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات لأنهم ينفون الجهة، فقالوا لن نثبت له جهة، فكيف يرى إذن؟ قالوا إنه يرى من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر. وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. وهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما يقول العلامة الهراس حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإله فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهذا تأويل مضحك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسراتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل كما هو عند مسلم في الصحيح وقد مر. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، وإلا فلو كان الكل محجوبا فلماذا ذكر هؤلاء بالحجب مع أن المؤمنين يكونون محجوبين أيضا لو كان الحجب للجميع؟ فلما حجب أعداءه دل على أن أولياءه ينظرون إليه وأنه لم يحجب أولياءه، وهذا واضح جدا وقد استدل به الشافعي رحمه الله تعالى. وحديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، هو معنى الإدراك، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلاله على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، فهذا لا يصلح دليلا بل هو دليل عليه. والآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منه وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها الكليم صلى الله عليه وسلم. أم أن المعتزلة كانوا أعلم بالله من موسى عليه السلام؟ وهم يقولون إن العقل يقول باستحالة رؤية الرب جل وعلا، وأما موسى فإنه يسأل ربه تبارك وتعالى ما لا يجوز أن يسأله. الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، هو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، والله تعالى تجلى للجبل بالفعل هو جمال، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفياء. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهذا كذب على اللغة. وإذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا إضعاف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك، الله تعالى أعلى وأعلى. انتهى كلام العلامة الهراس رحمه الله تعالى. والله رب العالمين سبحانه وتعالى جعل هذا النعيم هو أعلى النعيم في الجنة، أعني لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا. فجاء هؤلاء فقالوا هذا الكلام وادعوا أن الله تبارك وتعالى لا يرى، إما بناء على نفي الجهة وإما لغير ذلك من تلك الأمور التي ورطهم فيها ضلالهم ببعدهم عن النصوص، لأنهم لو التزموا النصوص وقدموا النقل على العقل وجعلوه حاكما عليه
لنجوا من هذا الذي تورطوا فيه، وإنما قدموا العقل على النقل وجعلوا العقل حاكما على النقل، وهم يردون من النصوص ما لا تسيغه عقوله. وأنت تستطيع أن تقول إلى أي عقل نحتكم؟ فإن الناس تفاوتت عقولهم، وأنت خبير بأن الله تبارك وتعالى وزع العقول ووزع الأرزاق، وزع الأرزاق على الخلق فلم يرضى أحد برزقه إلا من رحم الله، ووزع العقول على الخلق فكل راض بعقل، الناس كلهم راضون بعقولهم، فإلى أي عقل نحتكم؟ كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله جل وعلا مبينا أن أصول الدين لا تعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله رضي الله عنهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أخرجه الترمذي وضعفه جماعة، هذا لا يثبت. قال: وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وضعفه الألباني وغيره. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ قال: أي سماء تظلني، أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وإسناده حسن كما قال العلامة الألباني وغيره، فإسناد هذا حسن. سئل أبو بكر رضوان الله عليه: وفاكهة وأبا، مع أن الله عز وجل يقول متاعا لكم ولأنعامكم، فتكون الفاكهة متاعا لبني آدم ويكون الأب متاعا للأنعام، فالأمر واضح كما ترى. ولكن أبا بكر رضي الله عنه والصديق الأكبر يقول: أي سماء تضلني، أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أما من عقله لا يبلغ بجوار عقل أبي بكر رضي الله عنه تفلة في بحر ولا رملة في صحراء، يجترئ على كتاب الله ويفسره بزعمه مع أنه لا يفقه شيء، وهذا هو صديق الأمة الأكبر عندما سئل عن الفاكهة والأب، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، لأنك إذا رأيت القمر في ليلة التم ليس دونه ضباب ولا حجاب ولا سحاب، هذه رؤية تامة. فكذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، تشبيه لهذه الرؤية في صفائها وكمالها وتمامها برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وكذلك الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. الرد الذي قاله المصنف فإنه يقول: فهذا في عقله شيء، يعني ينبغي أن يكون وراء أسوار البيمارستان، فكان الأئمة يقولون ذلك. فهو يقول: رد عليه كل من سمع بفطرته السليمة، يقول يرى لا في جهة، يقول من قال ذلك فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، لو قال ذلك رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة، فألزم المعتزلة الأشاعرة، لأنه كما مر الأشاعرة لا ينفون الرؤية لكنهم يضطربون فيقولون يرى من جميع الجهات، وبعضهم يقول إن الرؤية لا تكون بالعين الباصرة وإنما تكون بعين البصيرة كما مر ذكر ذلك، إلى غير ذلك من أوهامهم. فألزمهم المعتزلة نفي العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. ثم نقل من شيخ الإسلام بمعناه من منهاج السنة النبوية قوله وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعه ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. إذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. لهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. الله عز وجل يكمل للناس يوم القيامة من قواهم ما يستطيعون به أن يتحملوا ما لا يستطيعون تحمله في الحياة الدنيا. أنت خبير أن الإنسان لو تعرض للشمس ضاحية في الصيف فإنه يصاب بالمرض وربما صابه الضر حتى مات إلى غير ذلك، هذا إن استطاع أن يتحمل. لكن في يوم القيامة تدنو هذه الشمس من الرؤوس حتى ما يكون بينها وبين الرؤوس سوى مقدار ميل، قالوا هو الميل المسافي أو هو ميل الجراحة وما يكون في المكحولة من أجل أن يؤخذ به الكحل، فكيف يستطيع إنسان أن يتحمل مثل هذا؟ يؤتيه الله تبارك وتعالى من قوة التحمل ما يجعله قادرا على هذا التحمل، ويبقى الناس في الموقف ما يبقون، حتى إنهم يذهبون إلى الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام وكل يدل على غيره حتى يدل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمور سيكون لها شأن آخر في يوم القيامة. فإذا كانوا يصدقون بأمثال هذه المسائل فينبغي عليهم أن يصدقوا بأن الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ولا يتحمل تلك الرؤية، لأن موسى عليه السلام لم يتحمل رؤية المتجلى عليه فكيف بالمتجلي؟ فإن الله تبارك وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، مع أن موسى كان ينظر للجبل وقد تجلى عليه ربنا تبارك وتعالى، فلم يتحمل وخر صعقا لمجرد أنه ينظر للمتجلى عليه، فكيف إذا كان ناظرا إلى المتجلي جل وعلا؟ من باب أولى أنه لا يتحمل، لذلك ذكر لا يراه حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، حتى إن البشر يعجزون عن رؤية الملك في الحياة الدنيا في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا؟ والجهة الوجودية هي المكان الذي يحيط به من الجهات الست. أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ والجهة العدمية هي ما لا وجود فيه لمخلوق ولا تحيط به الجهات الست. أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. انتهى بمعناه من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. الصحابة لا يتعلمون شيئا إلا إذا فهموا، ولا يحفظون شيئا إلا بفهم، فهم لا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان. فالصبيان لقنوا يحفظون القرآن ويحملونه ولا يفقهون فيه شيئا، ويكون الصبي صغيرا يحدث على نفسه ربما ويحمل القرآن ويلعب مع الصبيان ولا يدري الكرامة التي جعلها الله تبارك وتعالى له بحمله لكتاب الله جل وعلا. الصحابة لم يكونوا كذلك، وما خالف نسكهم فهو نسك أعجمي. ولذلك هؤلاء القطبيون الذين يقولون إنهم يجتهدون في تحفيظ كذا، يقولون في تحفيظ الصبيان والأولاد القرآن في مدة زمنية قصيرة، هذا نسك أعجمي، ليس هذا من هدي النبي ولا من هدي أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، أن يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. من يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. تأمل في هذا الكلام المتين، يقول: فإنما يتكلم برأيه من لا يسلك سبيل الصحابة، إنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة هو مأثوم، أي واقع عليه الإثم، فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. قوله يعني قول الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. انتهى ما نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. فهم متفقون على أن أحدا لم ير الله تبارك وتعالى في الدنيا بعينيه أبدا سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وقع النزاع هل رأى ربه بعيني رأسه أو لم يره. ولذلك قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. أخرجاه في الصحيحين. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنه، هو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وهذا أخرجه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في الكبير والأوسط، وهو موقوف ضعيف كما قال الألباني. وروى عطاء عنه: رآه بقلبه، أخرجه مسلم. ثم ذكر أقوالا وفوائدا ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، يعني قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. هذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات سبحات وجهه، أي نوره وجلاله وبهاؤه. حجابه النور، في رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أنا أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، لأن حديث أبي موسى فيه حجابه النور، فيقول نور أنا أراه، يعني كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم، نفي الرؤية البصرية من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، لأن الذي ورد عن ابن عباس كما مر إنما هو موقوف ضعيف كما قال الألباني وغيره. إذن فليس عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بل إن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إنه رآه بقلبه، هذا هو الصحيح لأنه عند مسلم في الصحيح. وأما الرواية التي وردت عنه أنه رآه بعين رأسه فهذه ضعيفة كما مر. فأهل السنة يؤمنون بأن الله لا يرى يقظة أبدا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فنؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة هي أن الله تعالى يرى، فمتى يرى؟ أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، أن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل لأن أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في هذه الحياة الدنيا. ودليل استحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وإذا كان الجبل عجزا يحتمل فالبشر من باب أولى. هذا كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما ذكرته في التهذيب. لو أننا نظرنا إلى ما مر من كلام علمائنا عليهم الرحمة يقولون إن الرؤية في الدنيا ممكنة، ولو لم تكن ممكنة في الدنيا ما سألها موسى عليه السلام. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول دليل استحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذا كان الجبل عجز أن يحتمل قال فالبشر من باب أول. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب لا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، أخرجه مسلم، وفي رواية رأيت نورا أخرجه مسلم أيضا. فهذا النور نور الحجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في اليقظة. أما مناما ففيه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. والحديث أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي غير ذلك الموضع. إذن تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعرصات القيامة رؤية امتحان واختبار، حيث يجتمع المؤمنون والمنافقون ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل. والحكمة من تمكين المنافقين من رؤية الله عز وجل هي إظهار الحسرة عليهم، ثم يأمرهم بالسجود. فمن كان يسجد لله تعالى في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل وقتئذ، ومن لا فإن ظهره يصير طبقا واحدا ولا يستطيع السجود، فتزداد حسرته، لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية. أما رؤيته إياه بعد دخول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يرونه في ذلك المكان، فهذه رؤية إكرام، كرمهم الله عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه، ولا يرون نعيما ألذ من الرؤية والنظر إلى وجه الله. ولهذا جاء في الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك، أخرجه النسائي وابن أبي عاصم وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. أسألك لذة النظر إلى وجهك، فنحن نؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة رؤية حقيقية، أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا بقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما في الصحيحين. شبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي. أما قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ففيه نفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟ فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك تلك الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، ونفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية. نفي الإدراك الذي يذهبون إليه من أجل نفي الرؤية هو نفسه يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه. وقيل: لا تراه الأبصار، لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. المبحث الذي فرغ منه قبل هذا الكلام كان متعلقا برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه بعين رأسه. هل تتوقف الرسالة على ذلك؟ الجواب لا. فيقول: نحن إلى تقرير رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا تتوقف في ثبوتها على تلك الرؤية البتة. إن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. وقوله يعني وقول الطحاوي بغير إحاطة ولا كيفية، فهذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقول الطحاوي وتفسيره على ما أراد الله علمه إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة قال: فالتأويل الصحيح والذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، إذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. التأويل إخبار بمراد المتكلم، يعني هو يقول أنا أجزم بأن الله تبارك وتعالى لم يرد الاستواء حقيقة، عندما يؤول استوى باستولى فيقول استوى هنا بمعنى استوى، فيقال أنت جزمت بأن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى فصرت إلى مراده. من أدراك، من أعلمك بأن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى وهو خلاف ظاهر النص؟ فظاهر النص يدل على غير ما ذهبت إليه، وأنت الآن ذهبت إلى غير ظاهر النص، فمن أعلمك بأن هذا هو مراد المتكلم؟ لأن التأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. فالكذب على الله تبارك وتعالى والقول عليه بلا علم أعظم المحرمات تحريما، بل جعله الله تبارك وتعالى في مرتبة فوق الشرك لما عدد المحرمات، جعل القول عليه بلا علم بعد الشرك، وهو يتصاعد في ذكر تلك المحرمات التي حرمها في كل كتاب أنزله على لسان كل رسول أرسله. فالقول على الله بلا علم تشريع، القول على الله بلا علم نسبة ما لم يقله الله إلى الله، والله عز وجل لم يقبل من أحد أن يتقول عليه، حتى إنه خاطبنا بما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه أن يتقول عليه وقد عصمه من ذلك، ولكن ينذرنا بذلك ويحذرنا من الوقوع فيه. ومع ذلك فما أعظم القول على الله بلا علم وما أكثره، ما أعظمه تحريما وما أكثره وقوعا. فالناس يتورعون عن أكل الحرام ويقولون على الله بلا علم، الناس يتورعون عن الزنا ويقولون على الله بلا علم، يتورعون عن السرقة ويقولون على الله بلا علم، مع أن القول على الله بلا علم أكبر من الزنا وأكبر من أكل الحرام وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأعظم المحرمات تحريما. وكل من تكلم في دين الله بلا علم فهو قائل على الله بلا علم. كثير جدا من الناس يتكلمون وينسبون إلى الله تبارك وتعالى لم يقله الله، حتى الذي يفسر كلام الله بخبر غير مطابق لما أنزله الله تبارك وتعالى وحيا معصوما يكون كاذبا على الله، كما قال المصنف المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، كما مر في المثال إذا قال المقصود باستوى استولى، هذا إخبار بالذي عناه المتكلم وهو الله جل وعلا، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم فيكون كذبا على الله جل وعلا. يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، أنه قد يقال كيف نعرف مراد المتكلم؟ فقيل ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، كما في الصحيحين. هذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم أنها رؤية حقيقية وأنه كلام حقيقي. لماذا؟ لأنه استعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولم يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، بل إنه حف كلامه بما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، فقال وكلم الله موسى، ثم أتى بالمصدر وكلم الله موسى تكليما إنكم ترون ربكم عيانا، ثم قال كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، يشبه الرؤية بالرؤية. هذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. أما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. ما أجمل هذا الكلام، هو مما أفاضه الله تعالى على الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، كلام متين جدا. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه، وقال أحمله على خلاف ظاهر. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل هذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف؟ والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق. أسأل الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا معه مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله يعني قول الطحاوي فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، هذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، ولا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال. ثم نقل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتاب درء تعارض العقل والنقل قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع. تأمل هذه العقول الجبارة التي أفاض الله تبارك وتعالى عليها من البركة والرزق والعلم، تأمل كيف يستدلون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: تقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. ثم شرع الشارح رحمه الله تعالى في النقل من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليه وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته بخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. انتهى نقله من المدارج رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا فأحب أن لي به حمر النعم. أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، أي ناحية منفردين، فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ذكر ما هو فوق ذلك وأعظم، والإثم والبغي بغير الحق، وذكر ما هو أكبر من ذلك وأعظم: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأكبر: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسلا، أنزل به كتبا، هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم. هذه القاعدة التي ذكرها هي طوق النجاة، بل لا ينجو العبد إلا به. على العبد أن يجعل ما بعث الله به رسل وأنزل به كتبا هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية، الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا القدر من الكلام في هذه الفقرة كاف ليعرف المرء طريقه، وليسير فيه على سمته ميمما قصده إلى رضوان ربه. فأما إذا ما فرط في هذا جملة أو فرط في بعضه فإنه لا يلقى إلا السخط، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قول الإمام الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال في الشرح رحمه الله: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم بنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه معقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. قال: هذا كلام جامع نافع، أخرجه البخاري معلقا والحميدي في النوادر. ثم شرع في النقل من درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام رحمه الله: ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وأن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، إن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، أي الذي دله على ذلك المفتي. فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، يعني أنا الذي دللتك عليه، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. انتهى نقله من درء تعارض العقل والنقل، وهو بحر لا ساحل له. أعني كتاب الدرء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، هذا تنزيل على المثال الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فيقول: العقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، يجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. قد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا في علمنا فيما علمنا به صدقك، أي في العقل، لكان ذلك قدحا في علمنا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. لو قال ذلك لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، الشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: حاميم والكتاب المبين، وقال: تلك آيات الكتاب المبين، وقال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن المجيد. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، الثاني باطل. فإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا كلام متين. أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أو لا، الثاني باطل. إن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، إذن هو تكلم على الحق بألفاظ واضحة مبينة بينة، وإلا فما بلغ البلاغ المبين، مع أنه قد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، يعني في يوم عرفة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فأشهد الله تعالى عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله، يعني قول الطحاوي: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه ورامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. في كلام ابن قتيبة في غريب القرآن: لا تقف، أي لا تتبعه الحدس والظنون. ثم تقول: وقد أتبعته الحدس والظنون، رأيت ولم ترى، تقول سمعت ولم تسمع، وتقول علمت ولم تعلم. هو مأخوذ من القفاء، أي من القفا، كأنك تقفو الأمور، أي تكون في أقفائها أواخرها تتعقبها. قال: قفوت أثره، والقائف الذي يعرف الآثار ويتتبعها، كأنه مقلوب عن القافي. قال تعالى: من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه، أي قضي، والهاء في عليه وفي تولاه كناية عن الشيطان، أي قضي على الشيطان أنه يضل من اتبعه. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. ثم شرع في النقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتاب المدارج له قال: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأول: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخر: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. انتهى نقله من المدارج. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين. الشيخ رحمه الله تعالى كما ترى إذا نقل عن شيخ الإسلام وعن الإمام ابن القيم لا يذكرهما، وإذا نقل عن أبي حامد ذكره، فلا شك أن لذلك سببا دعت إليه بعض الضرائر في عصره، من كون الناس لا يقبلون كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا كلام تلامذته، فلو أنه عرضه عليهم منسوبا إليهم لردوه من غير النظر فيه. كان رحمه الله تعالى رعاية لحال العصر ينقل من غير عزم، هذا من أسباب النقل بلا عزم. وأحيانا إذا نقل عن مثل أبي حامد عما ذكره وأغفل ذكر كتابه، إذا كان المنقول صحيحا لا يخالف الكتاب والسنة، هي قواعد كبيرة في مسألة النقل والعزم لا يعلمها إلا من آتاه الله تبارك وتعالى طرفا من المعاناة في التصنيف والتأليف. وأما الذين لا يعانون ذلك فهم كالحمير الموكفة، لا يفهمون شيئا ولا يعلمون. إلا فبماذا نعترض على مثل هذا الإمام رحمه الله تعالى؟ يقول لك: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، هذا كلامه، قد نقل من المدارج قبل ذلك بلا فصل ولم يذكر الإمام ابن القيم، وقبله من الدرء بلا فصل ولم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فكان ماذا؟ وقد دلنا على هذا الشرح العظيم، على هذا النظام المتين بحيث إننا ندري مواطن المراد من نصوص الطحاوي رحمه الله تعالى التي ذكرها في العقيدة على منهج سلفي مستقيم، ثم لا تثريب عليه بعد، بل نسأل الله جل وعلا أن يجزل له الثواب وأن يعظم له العطاء، إنه تعالى على كل شيء قدير. الإحياء لأبي حامد شحنه بالأحاديث الباطلة وبطامات الصوفية وبلايا الفلاسفة وانحرافات الزهاد، وقد تكلم في الكتاب كثير من العلماء، بل صنفت في الرد عليه المصنفات، قم منه على أحد. قال ابن أبي العز رحمه الله، وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت هذا كلام أبي حامد، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه. علم الجدل أحد أجزاء مباحث المنطق، وهو علم يبحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي وضع أريد ونقض أي وضع كان، وقد خص علم الجدل بالعلوم الدينية الشرعية. فقال أبو حامد فيما نقله ابن أبي العز رحمه الله، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، إن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، أي بعلم الكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان، يريد سفيان الثوري، وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. يقول ابن أبي العز عن أبي حامد ساق ألفاظا عن هؤلاء، قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم، ما سكتوا عنه وهم كذلك إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، رواه مسلم، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. احتجوا أيضا بأن ذلك كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم طريقه ويثني على أربابه، ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك، يعني فما هو اختيارك، فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، هو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ويريد أن يستدل بنفسه، فطعن في أهل الحديث فيقول غفر الله له. هذا الكلام يعني الذي يقوله لنا، هذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، أنهم كانوا يتهمون المحدثين بأنهم لا يفهمون وليس لهم تعلق ولا معرفة بالعقليات، وكانوا بنجو من ذلك لم يشاركوا فيه. فيقول أنت إذا سمعت منهم هذا الكلام فإنك ستقول الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه، أي أبغضه أشد البغض، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور قال انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه، وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. هذا كلام ابن أبي العز، استدل بكلام من كان خبيرا بعلم الكلام وقد بلغ فيه إلى منتهى درجة المتكلمين كما قال عن نفسه، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق مع ذلك أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. فيقول كلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، يعني علم الكلام. لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيح. ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. هذا كما في حديث أم زرع لو ذكرته، فأتى به مستشهدا رحمه الله، وأحسن ما عنده، فهو في القرآن أصح تقريرا أحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. المغني والعمد كتابان للقاضي عبد الجبار المعتزلي، عمد الأدلة، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل في الوقت ذاته من كلام هؤلاء المتحيرين. انتهى النقل من إغاثة اللهفان لشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابه هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد ولا كرامة. فهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يقصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربعة هي الماء والتراب والنار والهواء، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. فهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. ومن معاني التركيب عندهم أيضا تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. من معاني التركيب عندهم التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ ولا يحس ولا يرى ولا يتميز عنه جانب عن جانب ولا يقبل الانقسام، وتتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض. فالثالث من معاني التركيب عندهم التركيب من الأجزاء المتماثلة تسمى الجواهر المفردة. والرابع التركيب من الهيولى والصورة، فالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، هو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو 16؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على قدر. تأمل، يأتون بمثل هذا الهراء من أجل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، يقررون أمثال هذا الجنون على أنه من الحقائق الثابتة التي لا تقبل النقض، المبرمة التي لا تقبل الحل، ثم يحاكمون إليها صفات الرب الجليل جل وعلا، فإذا لم توافق على زعمهم نفوا الصفات عنه سبحانه وتعالى. هذه هي مسالك العقلاء. الحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس من معاني التركيب عند هؤلاء التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى. هذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم في هذه التسمية ولا كرامة، ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا قلنا لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئت، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس من معاني التركيب عندهم التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها، هل يمكن هذا؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أو غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأى الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل، وشرع في بيان سبب الانحراف، وأنه هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، هذا هو السبب في الانحراف، سبب الضلال، الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. فإنما سمي هؤلاء أهل الكلام أنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا تفيد، وما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. الشيء يكون معلوما بالحس ويحتاج إلى القياس لكي يعلم، هذا شك في المحسوسات. يقول رحمه الله تعالى: أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. إن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر مع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس. كل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. فبين رحمه الله تعالى أن سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. قد يقول قائل: هم أعرضوا عن تدبر كلام الله وكلام رسوله ولم يشتغلوا بكلام اليونان ولا بالآراء المختلفة، لما أخذوا بالذوق أو بالودد أو بالرياضات. الكلام هنا مع المتكلمين، مع أهل الكلام، فناسب أن يقول: والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. ولو أنه كان يكلم أهل الضلال عامة لقال: سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالكلام معهم، فناسب أن يقول: والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. إذن ما دام هذا سبب الضلال، فسبب الهداية هو في الإقبال على تدبر كلام الله وكلام رسوله، هذا مفهوم هذا المنطوق. فإذا لا هداية إلا بالعكوف على الكتاب والسنة مع التدبر لمعانيهما والفهم لها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في ذلك، هذا هو سر النجاح وسبب الفلاح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو في الصحيحين قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مفهومه أن سبب الهداية والاهتداء هو العلم والعلماء، أما أن سبب الضلال والإضلال هو القول بجهل والإفتاء بجهل، فالجهل والجهال سبب الضلال والإضلال، كما أن سبب الهدى والاهتداء هو العلم والعلماء. هذا واضح جدا في حديث عبد الله بن عمرو، وفيه دلالة على أن الناس لابد لهم ممن يفتيهم، وأنهم لا يكفون عن طلب من يفتيهم في دينهم سائلينه عما يعن لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. على المرء أن يجتهد في معرفة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلا ضل ضلالا بعيدا وكان هلاكه قريبا دانيا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.